أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة التغابن كنا تكلمنا عن الآيات العشر الأولى منها، ووقفنا عند الآية 11، وهي تتحدث عن موضوع هام في حياة كل فرد من أفراد هذه الأمة، لأنه يحتاج إليه ويتعرض له كثير مما تستدعي حالته أن يفهم هذا المعنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله جل وعلا يقرر عقيدة القضاء والقدر، وهو أن الله جل جلاله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنت مطالب بعمل الأسباب الشرعية واتخاذ الحيطة والحذر وفعل ما يحقق لك الخير ويدفع عنك الشر بإذن الله تعالى. يقول الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة، أي مصيبة، خاصة أو عامة، محبوبة أو مكروهة، نتائجها وحقيقتها وتوقيعها، هو كله بإذن الله جل وعلا وأمره وتقديره. فما يحل بالناس من مصائب، من فقد قريب أو إصابة بعلة أو فقد مال أو فتن أو حروب أو زلازل أو غيرها، كل هذا بتقدير الله جل وعلا. وجاءت مصيبة منكرة لتشمل جميع المصائب الخاصة والعامة، كما جاء في قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فالله جل وعلا قدر كل ما يقع في هذا الكون قبل وقوعه، وأنت أيها الإنسان لا تعلم عما يحصل في المستقبل، ولا تدري ما يصيبك، هل هو خير أم شر، ولكنك أنت مطالب أن تنفذ تعليمات محددة في مسألة العقيدة تلتزم بها، في مسألة العبادة تنفذها، وفي مسألة المعاملات تحذر مما هو محرم وتلتزم بما هو حلال، وفي مسائل الأخلاق تتحلى بجلائل الأخلاق. هذا هو المطلوب منك، والله تعالى جعل لك نظاما تسير عليه في حياتك، في عقيدتك وعبادتك ومعاملاتك وأخلاقك، تتقيد به وتنفذه. إن التزمت حصلت على الأجر والثواب، ولو فاتك بعض الشيء من غير رغبة منك وعجز أو لم تتمكن منه. وإن تعمدت المخالفة حسبت عليها وتحملت مسؤوليتها، وأنت صاحب عقل وفهم للخطاب وإدراك لمدلولاته، فلا بد أن تتقيد بهذه الأمور. فما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، بتقدير الله، بأمر الله، ولا يقع في ملك الله جل وعلا إلا ما أراده الله جل وعلا. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله تعالى، هدى الله تعالى قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا، وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه أو خيرا منه، ويثيبه على ذلك في الآخرة، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن يعرف أن لا مدبر في هذا الكون إلا الله جل وعلا، وأن كل ما يحصل في هذه الدنيا إنما هو بإرادة الله تعالى، ويعلم أن ما أصابه يستحيل أن يخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن له فيه نصيب البتة، فلا يحسد الإنسان غيره على ما أتاه الله من فضله، وإنما يطلب من الله من خزائنه أن يؤتيه من الخير ما شاء. وأما أن يحسد فلان ويتمنى زوال نعمته فلا دخل لك في هذا، المتفضل والمنعم هو الله جل وعلا، وأنت إن أراد الله تعالى أن يمنحك ويعطيك أعطاك، ولا يمنعه أقوى قوة في هذا الكون، لأن الله تعالى لا راد لأمره ولا معقب لحكمه. ولكن الفرق هو أن الإنسان الذي يؤمن بقضاء الله وقدره فإن نفسه تطمئن على المصائب التي تصيبه، ولا يكون عنده سخط ولا ندب ولا نياحة ولا لطم للخدود ولا شق للجيوب. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من عادات الجاهلية عدم الرضا، وقال: ليس منا، يعني أهل الإسلام، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نحن أمة إذا أصبنا نرضى ونسلم، كما قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن ملك لله، يتصرف فينا كما يشاء، وأيضا مرجعنا إلى الله، لا مفر من الله إلا إلى الله. فحينئذ ليس لنا إلا أن نرضى بما قسم الله ونسلم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. مكافأة عظيمة ومجزية من الله تعالى لمن يكون هذا اعتقاده فيما يصيبه، لا أن يكون الإنسان يسخط ويلطم ويسب ويشتم ويشق الثياب ويقطع الشعر ونحو ذلك، فهذا ليس منا، وإنما هو من قوم آخرين. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والله بكل شيء عليم. الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. الله تبارك وتعالى يعلم حالك ومدى تحملك للمصيبة وكيفية تعاملك بالرضا بالقضاء، وحينئذ ليس فيه مجال للتصنع ولا للاحتيال. فالله تعالى بكل شيء عليم، يعلم أنك رضيت بما قسم الله أو أنك سخطت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم رأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم عليه علامات الحزن فاستغربوا، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو المنهج النبوي الذي رب النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه. فالله جل وعلا بكل شيء عليم، لا تخفى عليه خافية من أحوالكم. وعلى هذا فيلزم الإنسان أن يكون مرتبطا بالله جل وعلا، ويعلم أن الله تعالى بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لا يكون. ورد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله. قال أريد أهون من هذا يا رسول الله. قال السماحة والصبر. قال أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال لا تتهم الله في شيء قضى الله لك به. لا تتهم الله تعالى في شيء قضى لك به، وإنما اقبله واستسلم وارضى بما قسم الله. وهذا هو أهون ما يكون عليه الإنسان في البحث عن الأعمال الفاضلة. وقال الأعمش عن أبي ظبيان قال كنا عند علقمة فقرئ عنده هذه الآية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فسئل عن ذلك فقال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله تعالى فيرضى ويسلم. وجاء عن سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان رحمهم الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال يسترجع، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. أطيعوا الله تعالى، وهذا أمر بأن يلتزم الإنسان بالأوامر الشرعية الواردة في القرآن والسنة، وهذه هي طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فينفذ الواجبات ويمتنع عن المحرمات ويتقيد بالتعليمات، فيفعل ما أمر به ويترك ما نهي عنه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالإنسان مطالب بأن ينفذ الأوامر إلى أن يصل إلى درجة العجز، فإذا عجز سقط عنه. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لكن لا تترك الصلاة لأنك تستطيع تصلي. فالعمل مطلوب تنفيذه إلى أن تصل إلى درجة العجز. وهنا مسألة ألاحظها كثيرا هنا في الحرم، ما هي؟ هذه الكراسي عندما توفرت في المساجد رأينا كثيرا من الناس يستعملونها وهم ليسوا في حاجة حقيقية لها. أحدهم يمشي ربع ساعة يعني كيلو ويأتي للمسجد، فإذا جاء للمسجد لا يقف دقيقتان، لا يقف دقيقتين في حال القيام، يقول: أنا ما استطيع بصلي جالس. الفريضة لا بد أن تصلي قائما إلا إذا عجزت فتصلي جالسا، وإذا عجزت عن الجلوس تصلي على جنب ولا حرج عليك، لكن إذا كنت تستطيع أن تصلي قائم صلاتك جالسا غير صحيحة، وهذا في الفريضة. أما النافلة تجوز ولو كنت جالسا من دون سبب. المسألة الثانية: الركوع والسجود. الركوع ركن من أركان الصلاة، والسجود على الأعضاء السبعة ركن من أركان الصلاة، لا بد أن تأتي به إلا إذا عجزت. إذا عجزت عن هذا الركن سقط عنك. لكن الملاحظ أن الناس أخذوا من هذه الكراسي نوع ترفيه، وصار الإنسان لا يريد أن يسجد على الأعضاء السبعة فيجلس ويومئ بالسجود، بينما هو يستطيع أن يسجد. إذا كان لا يستطيع معذور ويسقط عنه السجود، لكن إذا كان يستطيع وترك هذا فصلاته غير صحيحة. فينبغي للناس أن يلتزموا بالأوامر الشرعية، ومنها الذي جاء في قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالإنسان يلزمه أن يلتزم بالتعليمات الشرعية في طاعة الله في كل شيء، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، فعلى الإنسان أن يلتزم بهذه الأوامر ويتقيد بها ولا يخل بشيء منها. ثم قال تعالى: فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. يعني إذا أنكم رفضتم ونكلتم عن العمل بما جاءكم في القرآن وما وضحه لكم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام هي إيصال المعلومة، وقد أبداها ووضحها، فبلغكم الحكم ووضح لكم المطلوب. وأما كونكم تنفذون أو لا تنفذون فهذا بينكم وبين ربكم، ليس المكلف بهذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، إنما على رسولنا البلاغ المبين، يعني يوضح لكم ويبين لكم الكيفية الصحيحة للعبادة، ويبين لكم الكيفية الصحيحة للمعاملة، ويبين لكم الأخلاق الفاضلة، هذا هو المطلوب. وفوق هذا إخلاص العمل لله، والله تعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فيكون العمل لله خالص، ويكون صوابا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة وبلا نقصان. ومهمة عليه الصلاة والسلام هو أن يعلم، يبلغ الناس، يوضح للناس. ولهذا قال لنا: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال لنا: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن للناس كل المسائل الشرعية، بيّن لهم كيف يتوضعون وكيف يصلون وكيف يصومون وكيف يزكون وكيف يحجون وكيف يعتمرون وكيف يصلون أرحامهم وكيف يحسنون إلى جيرانهم وكيف يواسون الضعفاء ويحسنون إلى المحتاجين. كل المسائل التي يحتاجها الإنسان في هذه الحياة وضحها رسولنا عليه الصلاة والسلام، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولهذا وصف الله تعالى تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مبين، فإنما على رسولنا البلاغ المبين، وقد تم منه البلاغ المبين الواضح الذي لا إشكال فيه، فليس هناك مسائل فيها غموض وملتبسة، بل كل مسائل الشرع واضحة وجلية، ليس فيها لبس ولا غموض ولا إشكال. يقول الزهري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. يعني لا نقول هذا يصير ولا ما يصير، ما دام ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتضح، ما نقحم أنفسنا في التعديل والتبديل، وإنما نستسلم. الصلاة هكذا ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصلي كما يصلي نبينا عليه الصلاة والسلام، وكذلك بقية المسائل. فينبغي للإنسان أن يلتزم بالمنهج الصحيح، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يسلموا لما وجه به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يكون عندهم تردد أو خواطر في هذا المعنى. ثم بعد هذا ذكر الله جل وعلا مسألة أساس في العقيدة، فقال تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله جل وعلا لا إله إلا هو، فربنا جل وعلا يخبرنا بأنه هو الأحد الصمد الذي لا إله غيره، أخبر عن التوحيد وطلب أن نوحد الله تعالى في ألوهيته، وأن نخلص له العمل ونتوكل عليه، كما جاء في قوله تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. الله تبارك وتعالى هو المتفرد بالإلهية، فلا إله إلا هو. كل دعوى لإله آخر فهي باطلة وغير صحيحة لعدم وجود مؤهلات الإلهية فيه. أما الله تبارك وتعالى فكل شروط ومكونات ومسوغات الإلهية موجودة فيه، فهو الذي خلق وسوى، وهو الذي قدر، وهو الذي هدى، وهو الذي أخرج المرعى، وهو الذي يحيي، وهو الذي يميت، وهو الذي يصرف هذا الكون، وهو الذي يدبر، وهو الذي لا غالب له، وإذا أراد شيء قال له كن فيكون، وخلق السماوات وهي أكبر من خلق الناس. إذن ليس لك خيار أن تختار غير الله، لأنه لا إله إلا هو. فتسمية غير الله بإله كلام كذب وكلام غير صحيح. وعلى هذا قال المشركون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. لما قال لهم محمد صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، وهم عندهم اللات والعزة ومنات و360 صنم محيطة بالكعبة، وفي كل ناحية من نواحيهم موجود أصنام، فيقولون هذه كلها تلغى ويكون ما فيه إلا إله هو الله جل جلاله. نقول نعم، لأن كل هذه لا توجد فيها صفات الإلهية، لأن الإله هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، هو الذي يكشف السوء، هو الذي يحيي، هو الذي يميت، هو الذي بيده ملكوت كل شيء. وتلك الآلهة لا يوجد فيها شيء، فلا يصلح أن تسمى آلهة، وإنما يقال لا إله إلا إله واحد هو الله جل وعلا، كما قال تعالى الله لا إله إلا هو. إذن دعوة وجود إله آخر غير الله دعوة كاذبة، ولا يصلح أن توجد، بل لا بد من إلغائها وإبطالها لعدم وجود مسوغات الإلهية. وعليه فأي دعوى تدعى لصاحب ضريح من الصالحين أو من غيرهم أنه ينفع أو أنه يضر أو أنه يشفي أو أنه يستحق أن يصرف له شيء من العبادة، هذه دعوى فاسدة وفاشلة وليس لها رصيد في الواقع، وهي تنافي لا إله إلا الله. أهل الصلاح الذين ماتوا حقهم على الأحياء أن يترحموا عليهم ويدعوا لهم، لا أن يتخذوهم شركاء مع الله، فالله جل جلاله لا إله إلا هو. وأما هؤلاء فهم عبيد، هؤلاء لا ينفعون أنفسهم ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف ينفعون غيرهم وهم لا يستطيع أحدهم أن يزيد من أرصدته في الثواب، فكيف يتدخل في شؤون غيره من الأحياء ويصلح حالهم؟ هذا لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. ودعوى أن هؤلاء يقدرون على مثل هذا؟ هذا هو عقيدة من سماهم القرآن بالمشركين كأبي جهل وأبي لهب وأضرابهم ممن جاء شتمهم في القرآن وبيان عوارهم، وأن الله لا يغفر لمن مات على هذه الحال قبل أن يتوب منها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال جل وعلا: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وهذا نداء خاص بالمؤمنين. يا أهل الإيمان، يا أهل التوحيد، يا أهل الإخلاص، توكلوا على الله، توكلوا على الله في كل أموركم، في كل أمر اعتمد على الله، لا تعتمد على السيد فلان وعلى صاحب الضريع أو على الولي، وإنما توكل على الله، ولا تعتمد على أحد من المخلوقين، وإنما توكل على الله الذي من توكل عليه كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالله جل وعلا أمرنا بهذا الأمر، وهو أن نتوكل عليه، وهذا نداء خاص لأهل الإيمان، لأن التوكل من أبواب التوحيد، توحيد الإلهية. الإنسان يفوض أمره إلى الله ويعتمد على الله، لا يعتمد على الأسباب، وإنما يفعل الأسباب ويتوكل على الله. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله سؤال، وقال: هل أربط ناقتي مع يدها حتى لا تفر في الليل وتشرد، أو أتوكل على الله؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل، اعمل السبب واربط يدها حتى لا ينسب لك تفريط وإهمال، واعلم أن هذا الرباط ليس هو الذي يمسكها ويحفظها، وإنما فوض الأمر لله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالإنسان يعتمد على الله تعالى في كل أموره، ويتوكل على الله في كل شأن من شؤونه، ولا يقول: أنا عندي من القوة والعتاد والحذر والنباهة والذكاء ما أستطيع به أن أرتب أموري وأصلح أحوالي. لا، لا تستطيع. قالها قارون عندما أمر بأن يحسن كما أحسن الله إليك، قال: أنا حصلت على هذا المال بشطارتي، بسبب علم عندي، وأنا ذكي. فعاقبه الله بأن خسف به وبداره الأرض، هو ومستودعاته، ما إن مفاتيحها لتنوء بالعصبة أولي القوة، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. المقصود هو أن أهل الإيمان لا بد أن يفهموا هذه العبارة ويطبقوها 24 ساعة ملازمة لعقيدتك وقلبك، لا تفتر عنها. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لا تظن أنك بحرصك تدفع عنك كل شر، لكن لا ينسب إليك لوم ولا إهمال ولا تفريط، ولكن لا بد أن تعتمد على الله، لأنه هو الذي يكفيك ما يؤذيك، ومن توكل على الله كفاه، وهذا هو ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. جلس 13 سنة يعلم الناس التوحيد في مكة وكل الجمهور الموجود ضده، وهو وحده الوحيد في الدنيا الذي يدعو إلى التوحيد، والذين حوله من أقاربه ضده في هذه الدعوة، وعملوا المعامرات لإعاقته، ودبروا المعامرة الأخيرة لاغتياله، واجتمعوا عند بابه ومعهم سيوفهم ليضربوه ضربة رجل واحد. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين السيوف وأخذ تراب وحثاه في وجوههم فما رأوه. صعد عليه الصلاة والسلام إلى غار ثور وبحثوا عنه واشتد الطلب وأخرجوا الأموال الطائلة 100 من الإبل لمن يأتي بمحمد، ونقول صلى الله وسلم على نبينا محمد، واجتالوا الأرض كلها برها ووديانها وجبالها حتى وصلوا إلى الغار ووقفوا عند فم الغار. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يرتجف يقول: يا نبي الله، والله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. هذا التوكل. موسى عليه السلام لما أنه غادر بلاد الكفر علم به فرعون فجمع الجموع وتابعه وحاصره، أمامه بحر يغرقه ووراءه فرعون، فقال أتباع موسى: إنا لمدركون، ما فيه، هلكنا 100% هلكنا، بحر أو فرعون. فرعون معه الجيوش العاتية. قال لهم موسى: كلا، إن معي ربي سيهدين. فهداه إلى أن تحول البحر طريق. إبراهيم عليه السلام أججت نار هائلة كل جمع لها ما يستطيع من الحطب، حتى إن المرأة الحامل تذهب وتجمع الحطب لأجل أن يخف حملها، تتقرب بهذا العمل للطاغية النمرود. فاجتمع من الحطب الشيء الكثير فأشعل، وحتى يلقوا إبراهيم عليه السلام في وسطها ما يستطيعون إلا أن يأتوا بالمنجنيق فيقذفوه بها قذفا على مسافة بعيدة، وكان مربوط ومقيد عليه الصلاة والسلام. فلما قذفوه قال: حسبي الله ونعم الوكيل. فالنار أكلت بعضها وانتهت، ولما جاء آزر يبحث عن ابنه وجده حي، وقد أكلت النار الحبال وبقي هو لم يأتي به شيء، لأن الله تعالى قال لها: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وظنوا أنهم فازوا وانتصروا، فالله تعالى لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، يفعل ما يشاء، والأمر كله بيد الله، فلا بد أن الإنسان يتوكل على الله. ويعتمد عليه في هذه المسائل التي تعتركه الحياة يوميا، بل في كل لحظة يأتيه ما يؤذيه ويظن أنه بحوله وقوته يدفعها. فالله تعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو جل وعلا الذي على كل شيء قدير. فينبغي للإنسان أن يكون توحيده لله من هذا المنطلق، وأن يعلم أن ما يقع في هذا الكون كله بتدبير الله، وأنه لا كاشف له إلا الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا السيد فلان ولا الولي فلان، وإنما الذي يكشفه هو الله، ولا راد لأمر الله ولا منجى من الله إلا إلى الله جل وعلا. وعلى هذا فعقيدة التوكل على الله تعالى يجب أن تكون ظاهرة في سلوكيات الناس مع فعل الأسباب التي أمر الله تعالى بفعلها. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: ما حكم من يصلي بالناس إماما وهو لا يحسن الفاتحة؟ الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق الإمام وفي حق المنفرد. لو أخل بحرف واحد لم تصح صلاته، ولو أخل بتشديدة لم تصح صلاته، ولو لحن فيها لحنا يحيل المعنى لم تصح صلاته. وعلى هذا فلا يصلح أن يكون إماما، وإذا لم تصح صلاة الإمام لم تصح صلاة المأموم. فمثل هذا لا يمكن من الإمامة بحال، ويجب أن يختار إماما أصلح منه. يقول: لو نام إنسان عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد شروق الشمس، فهل له أن يصليها جهرا؟ نقول: نعم، صليها جهرا كما هي، لأن السنة فيها أن تصلى جهرا. وفيه صلاة نهارية جهرا، مثل صلاة الجمعة، صلاة الاستسقاء، صلاة العيد. يقول: امرأة كانت بكرا فحملت من زنا ثم تزوجت وطلقت بعد الدخول بها وهي حامل، وأراد الزاني الزواج منها، فهل يكون عليها عدة؟ وكيف تثبت في وثيقة زواجها؟ وإلى من ينتسب الطفل في حالة الزواج من رجل غيره؟ أولا، إذا عرف أن هذا الحمل إنما هو من فلان فهو يلحق به ويكون النسب له على ما هو المشهور عند أهل العلم. المسألة الثانية هي أن العقد الثاني الذي هو عقد زواج وهي حامل عقد فاسد وغير صحيح، وما دام دخل بها فإنه يلزمها عدتان، عدة للزاني بوضع الحمل وعدة لهذا بالأقراء، فبعد وضع الحمل وطهرها من النفاس تعتد لهذا العاقد الذي واقعها باسم الزوجية، تعتد له بثلاثة قروء. ثم بعد هذا لا يجوز لها أن تتزوج من زاني إلا إذا أنه تاب وهي أيضا تابت، فلا يجوز الزواج من الزاني ولا يجوز تزويج الزواج من الزانية. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، فالمؤمنون لا يجوز لهم عقد النكاح بهذه الصورة. إذا كانت المرأة زانية أو كان الرجل زانيا فلا يصح العقد، وهذا حرام على أهل الإيمان وعليه، فلا بد من حصول التوبة قبل عقد النكاح. إذا تابت توبة صادقة فإنه يجوز أن يتزوجها إنسان عفيف. الله تعالى عندما حرم الزنا حرم كل الطرق الموصلة إليه. الله تعالى لم يحرم الزنا ويقول للناس اعملوا ما شئتم واخلطوا الرجال بالنساء واجعلوا الحريم يتبرجن ويلبسن الزينة ويتطيب، وإنما قال قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن إلى آخر المحارم، إلى أن قال في الأخير ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. سبحان الله، ما هذه الزينة التي تظهر بضرب الرجل؟ نساء العرب كنا يلبسن حلي في القدم في أسفل الساق فوق الكعب، وإذا ضربت برجلها يظهر لهذا الحلي قرقشة، هذه هي الزينة التي حرمها الله على المرأة أن تعملها خوفا من وقوع في جريمة الزنا. السؤال الذي نطرحه الآن، أيها أزين، وخاطب كل واحد منكم الآن، أيها أزين، القرقشة اللي تكون في القدم ولا وجه المرأة؟ ها؟ ما تقولون؟ وجه المرأة يقين. وليه النساء كشفت وجوههن؟ ليه النساء يكشفن وجوههن؟ لماذا لا يكون مثل عائشة وأم سلمة وحفصة ونساء الصحابة التي عندما قال الله تعالى لرسوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين منهن نساءكم أنتم، ماذا يعمل؟ يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. عائشة وأم سلمة تقولان رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت هذه الآية عمدنا إلى مرطهن فشققنها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرفن. الغراب شكله أسود، ما تعرف مقدمه من مؤخره من يمينه من شماله، أليس كذلك؟ هذا هو رأس الصحابيات. رؤوس الصحابيات لما نزلت هذه الآية صارت كأن رأسها أغراب، كلها أسود، ما يعرف قدام من وراء. ونساء هذا العصر صرنا الآن يأتينا كاشفات لوجوههن، لماذا؟ جميع دول العالم الإسلامي قبل 80 سنة نساؤهم كلهن متحجبات يغطين وجوههن، في الشمال إلى بخارى، في الجنوب إلى اليمن وإلى جنوب أفريقيا وإلى المغرب وإلى الهند والسند والصين، كل نساء المسلمين يغطين وجوههن. وما جاءت موضة كشف الوجه إلا عندما دخل الاستعمار في بلاد المسلمين وصار يتدخل وعجز عنهم من السيطرة عليهم في القوة السلاح، فأراد أن ينشر هذا المعنى باسم الحرية والمحافظة على حقوق المرأة لأنها مسلوبة حقوقها بسبب أنها تغطي وجهها ولا تكشفه قدام الذئاب الجائرة، ويريدونها أن تكون دمية يلعبون بها ويستمتعون بها، مثل قصب السكر، تقطع قصب السكر ثم تعلكه، فإذا انتهى الحل الذي فيه ماذا تعمل فيه؟ ترميه في النفايات. هم يريدون المرأة هكذا، يأخذون زينتها ويستمتعون بها، وإذا انتهت وذبلت رموها في الطرقات. فيجب على المسلمين جميعا أن يفهموا هذه المعاني وأن هذه خطط استعمارية يقصد منها إفساد الرجال وإفساد الذرية، حتى تكون الذرية ليست لأهلها ولا من تنتسب إليه، ويصير الإنسان لا يعرف من هو أبوه كما هو الواقع عند الغرب الآن، والمرأة تصاحب من شاءت. وحتى صدر مؤتمر أصدر من قراراته أن لا يكون للأبي ولا للزوج ولا للأخ ولاية على المرأة، لأنها يجب أن تكون حرة وتطالب بحقوقها. هذه حقوقها؟ لا، حقوقها أن تحفظ ويحافظ عليها. كما بين هذا الخالق الرازق المحيي المميت الذي صنع المرأة وصنع الرجل، وبين هذا رسوله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: فرأيت الحمو يا رسول الله؟ قريب الزوج يدخل على بيت أخيه أو بيت عمه، ما في شيء، اللي في البيت زوجة حمو وزوجة أخيه، ما في شيء. قال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت، الحمو الموت، يعني المصيبة والكارثة، لأنها لا تقتصر على هذا البيت بل ستتسع الدائرة من قطيعة الرحم ومن الإيذاء ومن إقامة حد الزنا بالرجم في بيت محصن معروف بالعفة والاحترام، فيقع في هذا الجرم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الآن اليهود عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة، سلاحهم النافذ هو إغراء الشباب بالفتيات، ويحاولون من خلال قنواتهم وغيرها ونشر الفساد والفجور إغراء الشباب بالجنس. فعملية الجنس لأنها هي أقوى الشهوات، وجدوا أنها تؤثر أقوى من الأسلحة المدمرة وأنها تدمر الشعوب. فلا بد أن يفهم أهل الإيمان والتوحيد هذه القضايا، ويحافظوا على ما أكرمهم الله تعالى به من الحشمة والعفاف، ويحافظوا على محارمهم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أيما امرأة استعطرت فخرجت إلى قوم ليجدوا ريحة فهي زانية. تطيبت وراحت تمر من قدام الرجال، أثارت غرائز الرجال، صاروا يتابعونه. فالمطلوب من المرأة أن تكون متحجبة حجابا كاملا بلباس ساتر، وليس شفاف وليس ضيق، ولا تستعمل شيء من العطور لئلا تحرك شهوة الرجال. فلا ينبغي أن لا يكون في نظر الرجل للمرأة أي مغري وأي داع لمتابعة النظر، وإنما لا يوجد فيه مغريات، لأن الجسم مستور ومحترم وبشكل مهيب ولا يصلح أن يقترب منه. ويظهر على المرأة في حشمتها الهيبة وخوف الرجل الضعيف المريض أن يقترب منها. ولهذا قال الله تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قلوب من؟ قلوب الصحابة. وقلوب من؟ قلوب الصحابيات. فكيف بأهل هذا العصر مهما كان صلاحه؟ ولهذا يقول ابن سيرين رحمه الله: ائمني على خزائن الأرض ذهبا ولا تأمني على أمة سوداء. فالإنسان عليه أن ينتبه إلى أن مسألة الجنس هي أقوى الشهوات، وأنه لا يصلح التساهل فيها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. كل هذا لأجل أن تبقى نساء المسلمين عفيفات كريمات سليمات محافظات. يقول: كبر المأموم تكبيرة الإحرام قبل الإمام ثم تابع الصلاة مع الإمام على ذلك، وكبر الإمام تكبيرة الإحرام فما حكم صلاته؟ الذي كبر قبل الإمام لا يعتبر هذا التكبير، إن ألغى هذا وكبر بعد إمامه صحت صلاته، وإن اكتفى بالأولى فصلاته غير صحيحة. يقول: أوصاني والدي قبل موته أن أضع عند رأسه في قبره مصحفا، وأن أكتب آية الكرسي على كفنه، ولم أفعل، فهل علي شيء؟ لا، لك أجر، أنت ما أطعته بأمر فيه معصية، لأن هذا العمل غير صحيح من والدك، ووصيته وصية فاسدة، فلا يطاع الإنسان على هذه الوصية غير الصحيحة. إنما تدعو لأبيك وتترحم عليه وتتصدق عنه وتحج عنه وتعتمر عنه وما شابه ذلك. وأما كونك تضع المصحف في القبر فهذا عمل فاسد، وكذلك كتابة شيء من القرآن على الكفن أيضا غلط وخطأ. فمثل هذا كله من الأمور الفاسدة وغير الصحيحة ولا يجوز تنفيذها. يقول: ما حكم التصوير في الحرم وأمام الكعبة وحكم الصور ونحو ذلك؟ الله تعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والإنسان الذي جاء إلى هذا المكان وأنتم كلكم كذلك إنما جاء لأجل أن يحصل على الأجر والثواب من الله تعالى، وقد علق به من الذنوب والخطايا ما يطمع ويرغب من ربه أن يخففها عنه أو يزيلها، ودفع مالا تحمل به نفقة ويمضي وقتا وبذل جهدا، كل هذا لأجل أن يحصل على مكافأة الرب بالعفو والعافية والمعافاة. فإذا جاء ووصل هنا انشغل بالتصوير بدلا من أن يناجي ربه ينشغل بالتصوير. التصوير لماذا؟ هل أنت تريد أن تقدم هذه الصورة دليل تقدمه لله لإثبات أنك أتيت إلى مكة؟ أنت أتيت إلى مكة وتحتاج إلى أنك تكتب أو تصور حوادث تثبت أنك يقينا أديت العمرة، وهذا ما يثبت ذلك؟ أم أنك تريد أن تطلع غير الله عليها؟ وهذا هو الواقع. إذا كنت تريد أن تطلع الناس عليها فأنت إذن أتيت لأجل أن تطلع الناس على عملك، ومعنى هذا أنك تريد منهم مدحا، وهذا هو الرياء. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر منه وخوف منه، وقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، وهذا جاء يطوف ولما يريد أن يصور نفسه حتى يقول لجماعته: أنا في سنة كذا في يوم كذا أديت عمره، هذا الإثبات وهذا الدليل. الذي لا ينطق عن الهوى محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة هنا تسكب العبرات، ما هو هنا تلتقط الصور للذكريات، هنا تسكب العبرات. لماذا؟ خوفا من الله ورهبة من الله ورغبة فيما عند الله وتضرعا إلى الله وطلبا من الله تعالى أن يقبله وأن يغفر ذنبه ويصلح حاله وييسر أمره. وما عليه ما ذكره السائل لا شك أنه مناظر مزرية ومخجلة وتدل على عدم فهم الإنسان للمقصد الأساسي الذي جاء من أجله. فيجب على الناس أن يتقوا الله وأن يتأدبوا بأدب الحرم ويعظموا شعائر الله كما أمر الله، فيحترموا هذا المكان ويستعملوا استعمال الشرعي الصحيح، ولا ينشغلوا بهذه الترهات والأباطيل، ولن يضيع من عملك شيء أبدا عند الله تعالى، وإنما هو محفوظ ومسجل، وسيقال لك ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والله أعلم، وصلى على نبينا محمد.